الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: يجب على من وقع في الردة، سواء كان ذكراً أم أنثى، العود فوراً إلى دين الإسلام، ويكون ذلك بالنطق بالشهادتين، وهما أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يعطي معناهما ولو بغير اللغة العربية. فإذن الآن في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يجب على من وقع في الكفر، ماذا يجب على من حصلت منه الردة. يقول: يجب عليه فوراً العود إلى الإسلام. وكيف يكون العود إلى الإسلام والرجوع للإسلام؟ بالشهادتين، يعني بالنطق بالشهادتين. هذا الإنسان الذي ارتد وكان هازلاً عم يمزح، أو كان غاضباً، كان لاعباً، فحصل منه ما فيه استخفاف بالله والعياذ بالله، أو شبه الله بخلقه، أو كذب الأنبياء، أو فعل ما هو كفر، كما يفعل بعض العمال في المطابع. بعض العمال ماذا يفعلون في المطابع؟ يجلس على المصاحف فيصير تحت أليته، أو يضع رجليه على المصاحف، هذا اسمه كفر فعلي، هذا خروج من الإسلام. كذلك ما يفعله بعض عمال المطابع، وهو أنهم يلقون في المزابل سوراً من القرآن، سوراً من القرآن، أو أحياناً بعض النسخ يكون فيها خلل من حيث الطباعة، الخياطة، التجليد أو ما شابه. مصحف بياخذوا بكبوا بالزبالة، هو عارفين إنه هذا مصحف، هذا اسمه كفر فعلي. وكذلك ما يحصل من بعض السحرة لعنهم الله، وهو أنهم يسجدون للشمس عند غروبها، أو يسجدون للشيطان، أو يذبحون ديكاً معيناً بصفات معينة تقرباً للشيطان، هذا اسمه كفر فعلي، هذه عبادة غير الله، هذا إشراك. كذلك ما يحصل من بعض النساء اللواتي يشتغلن بالسحر، تذهب إلى الساحر فيطلب منها أن تضع آية الكرسي أو سورة ياسين في النجاسة، في المرحاض، في الخلاء. وبعضهم يكتبون القرآن بالبول، بعضهم لعنة الله عليهم يكتبون القرآن العظيم بالبول، أو يكتبون سوراً معينة أو آيات معينة من القرآن بالغائط لعنة الله عليهم، هذا خروج من الإسلام، هذا خروج من الإسلام. فمن قال ما هو كفر أو فعل ما هو كفر أو اعتقد ما هو كفر، كالذي يعتقد بوجود نبي على غير الإسلام بزعمه، يعني بيعتقد أنه في نبي من غير المسلمين أنه على غير الإسلام، أو يعتقد أن هذا العالم أزلي مع الله، أو يعتقد أن الله روح أو له روح، أو أن الله تعالى جسم ممتد أوسع من هذه السماوات، هذا اسمه كفر اعتقادي. من وقع في أي نوع من أنواع الكفر في أي مسألة كفرية، هذا شو اسمه؟ وقع في الردة، صار مرتدا. هذا الذي ارتد وقع في الكفر، أول شيء يجب عليه على الفور شو؟ العود إلى الإسلام، الرجوع إلى الإسلام. كيف؟ بالنطق بالشهادتين. ليش عم يتشهد؟ ليرجع للإسلام، ليدخل في الإسلام. وهذا إن كان المرتد ذكراً أو أنثى، يعني لو كان اللي سب رب العالمين مرأة، سبت الرسول، سبت الإسلام، سبت القرآن، ألقت المصحف في النجاسات وهي تعرف أنه مصحف، هذه صارت مرتدة ولو كانت أنثى، صارت خارجة عن الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ولو بغير العربية. يعني هذا الإنسان يلزمه أن يتشهد ليرجع للإسلام ولو تشهد بغير اللغة العربية. يعني واحد بده يأسلم سواء كان مرتد أو كافر أصلي، فتشهد باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو ما شابه، اسمعوا وانتبهوا، ولو كان يحسن اللغة العربية صح إسلامه، لأنه كون نطق بالشهادتين بأي لغة من اللغات أليس أدى المطلوب منه؟ بلى. ولو كان يحسن العربية. وهنا تنبيه، في بعض الكتب ماذا يقولون؟ من كان يحسن العربية فلا يصح أن ينطق بغيرها. هذا غير صحيح، هذا موجود ببعض كتب الفقه وهو ليس معتمدا ولا نعتقده. بل ماذا قال الرملي؟ قال: ولو نطق بغير اللغة العربية وإن أحسن العربية، يعني ولو كان بيعرف يحكي ويتشهد باللغة العربية، تشهد بلغة أخرى صح منه، صح منه، ويكون رجع للإسلام، ويكون رجع للإسلام. قال المؤلف رحمه الله: والإقلاع، أي الكف عما، أي عن الشيء الذي وقعت، أي حصلت به الردة. فإن كان ترك الذي ارتد بسببه ونطق بالشهادتين رجع للإسلام، يعني الشيء اللي هو بسبب وقع في الكفر تركه ونطق بالشهادتين، شو بيكون؟ صار مسلم، يكون رجع للإسلام. معنى ذلك لابد أن يعرف أنه هو كفر هذا الاعتقاد. يعني واحد نعوذ بالله تعالى نسب لله الجلوس، بس ما بيعتقد أنه نسبة الجلوس إلى الله كفر، وإجا تشهد، هذا ما بيصير مسلم. واضح؟ بده يعرف، يعتقد أن هذه العقيدة كفرية وعم بيتشهد. ليش؟ للخلاص منها، يتشهد للرجوع للإسلام. أما لو إجا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، بس اللي بيقول الله جالس على الكرسي هذا منه كافر، هل بيكون صار مسلم؟ لا، هذا بعده على الكفر، ما زال متلبسا بالكفر، ما زال معتقدا للكفر، فلا يصير مسلما ولو نطق بالشهادتين، ولو نطق بالشهادتين لا يصير مسلما، لأنه لم يخلص ولم يخرج ولم يتراجع عن ما كان سببا في ردته، ما زال معتقدا لهذه العقيدة الكفرية. ما زال متلبسا بالكفر، يعتقد أنه ليس كفرا، فهذا لو تشهد لا يصير مسلما بهذا التشهد. إذن بده يعتقد إنه هذه العقيدة كفرية ويتشهد ليرجع للإسلام، ويتشهد ليرجع للإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ويجب عليه من أجل التوبة، من أجل يعني كمال وتمام التوبة، في أمور تانية هلا بالنطق بالشهادتين، بالرجوع عن الكفر والدخول في الإسلام بالشهادتين صار مسلما، لكن لكمال التوبة، لكمال التوبة، لتمام التوبة بقيت أشياء، بقيت أمور، بقيت مسائل. يقول المؤلف: من أجل التوبة زيادة على رجوعه للإسلام حتى يسلم من الإثم، يعني بيكون رجع للإسلام وليخرج أيضا من الإثم، ليكون أدى الذي عليه وهو التوبة الكاملة. شو بعد في شغلتين بعد، اسمعوا شو بيقول المؤلف. شيئان: الأول الندم على ما صدر منه، بأن يستشعر في قلبه كراهية ما صدر منه، أسفا يعني يتندم حزنا تأسفا على الشيء الذي وقع فيه، وهو أنه عصى ربه، خالف أوامر الله، ولم يراعي حق الله عز وجل. لكنه ليس شرطا لصحة الدخول في الإسلام. هذا الأمر الثاني، شو قلنا؟ لكمال التوبة، ليخرج من الإثم بعد أن دخل في الإسلام. لكن هذا الأمر الثاني ليس شرطا لصحة الدخول في الإسلام. والثاني العزم، أي التصميم بالقلب على أن لا يعود لمثله، أي للكفر، لا لهذه الكفرية ولا لكفرية أخرى. أما إذا ناوي بقلبه أنه كل ما واحد يزعله بده يكفر، هذا بيكون بعده كافر لو تشهد، بيكون بعده كافر لو تشهد. أو اللي بتقول لابنها: كل ما تعمل هالشغلة بدي أكفر لك، وتشهدت بلسانها، لكنها هي عازمة على الكفر في المستقبل، فهي كافرة في الحال، فهي كافرة في الحال. فإن تشهدت وهي مستمرة على هذا العزم، ما بيكون صح إسلامها، يعني ما بيكون رجعت للإسلام. واضح؟ ماذا قلنا؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الرضا، الرضا، شو نسيتوها؟ الرضا بالكفر، ها ها، الرضا بالكفر كفر. طيب إذا كان مجرد الرضا بالكفر كفر، كيف العزم على الكفر؟ لو عزم على الكفر بعد سنة في اللحظة صار كافرا، في اللحظة، لأنه رضي لنفسه أن يباشر الكفر وأن يكفر ولو بعد حين، وعزم، هذا صار كافرا في الحال. فعليه أن يقلع عن هذا العزم اللي هو كفر وينطق بالشهادتين. قال المؤلف رحمه الله: على أن لا يعود لمثله، أي للكفر، من أجل التوبة. فإن لم يندم، يعني ما استحضر هذا الأمر الثاني والثالث، فإن لم يندم ولم يخطر في باله أنه لا يعود للكفر، مش أنه عزم على الكفر ولا نوى أنه يكفر بعدين، ما خطر في باله، إلا أنه تشهد، نطق بالشهادتين، وهو مراده أن يبقى على الإسلام، هذا صح إسلامه، لكن كان يجب عليه شو؟ الندم والعزم على أن لا يعود لمثله. فإن ترك هذا الأمر يكون تاركا للواجب مع صحة إسلامه. وضحت المسألة؟ يكون تاركا للواجب مش التوبة واجبة من كل المعاصي والآثام فورا على كل مكلف، هذا كان من توبته أن يندم على ما صدر منه، والندم هو أن يشعر قلبه بالخوف من الله عز وجل لأنه لم يراعي حق الله عز وجل، والعزم على أن لا يعود لمثله. فإن نطق بالشهادتين رجع للإسلام ولم يكن عازما على الكفر في المستقبل ولا راضيا بالكفر ولا أراد أن يكفر، صار مسلما، لكنه يكون ترك واجبا وهو بقية ما يتعلق بالتوبة، بقية ما يتعلق بالتوبة الذي شرحناه وبيناه. قال المؤلف رحمه الله: وأما من عزم على الكفر أو تردد في ذلك فإنه يكفر في الحال، فإنه يكفر في الحال، فإن لم يرجع عن كفره وردته بالشهادة أي بالنطق بها ما حصل منه ذلك، وجبت استتابته أي طلب منه الرجوع عن كفره للإسلام. هذا الذي يستتيبه ويقيم أحكام المرتدين، ماذا قلنا في الدرس الماضي من عمل ووظيفة من؟ مسألة إقامة الأحكام أي القتل، هذا للخليفة، للسلطان، للملك، للحاكم، للرئيس، للأمير، للقاضي، للوالي، لأنه هول بينوبوا عن الحاكم عن الخليفة. أما مسألة النهي عن الكفر والأمر بالرجوع للإسلام هذا واجب علينا نحن أيضا أن نقوم به، أما مسألة قتل المرتدين هذا خاص بمن؟ بالخليفة أو السلطان أو مين؟ الأمير أو القاضي، من ينصبهم الخليفة، لأنك إذا أردت أنت أن تقوم فتقتل هذا المرتد يؤدي إلى مفسدة، إلى ضرر، إلى فتنة، إلى مقتلة، يؤدي ذلك إلى مقتلة بين الناس. أما إذا نفذ الخليفة ذلك فمين بيتجرأ يتعرض للخليفة؟ وأعطينا مثال مذكرين عن مين؟ عن أبي بكر الصديق وعن ما فعله علي رضي الله عنهما. فإذا النصيحة والأمر بالرجوع للإسلام هذا واجب علينا نحن أيضا، لكن القتل وتنفيذ أحكام المرتدين في هذه المسائل هذا يتعلق بالحكام، هذا يتعلق بمن؟ بالحكام، بالملوك، بالرؤساء، بالخلفاء، بالسلاطين، ومن نصبهم الخليفة. طيب اسمعوا ماذا يقول المؤلف، يعني طلب منه التوبة فيجب عليه أن يطلب منه الخليفة أو من يقوم مقامه الرجوع إلى الإسلام، ولا يقبل منه الخليفة أو القائم مقامه إلا الرجوع إلى الإسلام أو القتل به، يعني بسبب شو؟ الردة، وذلك بضرب عنقه بنحو سيف إن لم يتب، وتوبته شو؟ أن ينطق ليرجع للإسلام. طيب وهذا الحكم ينفذه عليه الخليفة، لاحظوا عم بأكد، وهذا الحكم ينفذه عليه من؟ الخليفة أو من يقوم مقامه، إما بيد نفسه أو بيد غيره بعد أن يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام. فإن لم يرجع إلى الإسلام شو بيعمل فيه؟ حبسه. فإن لم يرجع للإسلام حبسه 3 أيام، في كل يوم منها يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام، فإن مضت الأيام 3 ولم يرجع إلى الإسلام بالشهادتين وجب على الخليفة أن يقتله، وجب على الخليفة أو من قام مقام الخليفة. وأما قبل الاستتابة فلا يجوز ولا يقبل منه إلا الإسلام. هنا يقول اسمعوا وانتبهوا، يعني لا يقبل من هذا الإنسان أن يدفع على زعمه مالا ليترك من القتل، لا ما بيمشي الحال. يعني هذا لا تؤخذ منه الجزية، لا تؤخذ منه الجزية. إذا بده يعطي مليار ليرة ذهبية، الخليفة بعدما عرض عليه الرجوع للإسلام واستتابه 3 أيام ورفض، الخليفة يقتله. فما بيقدر يقول أعطوني مهلة 20 شهر أو خذوا هالمليار دولار أو ما شابه. عم بيقول إما أنه يرجع للإسلام أو أن يستتاب، فإن لم يرجع قتله الخليفة بعد مضي 3 أيام. قال المؤلف رحمه الله: ويعتمد من الخليفة أو القاضي أو السلطان على شهادة شاهدين ذكرين عدلين دينين يحافظان على مروءة أمثالهما، فلا يؤخذ بشهادة الفاسق ولا بشهادة النساء في هذه القضية، ولو كن ثقات. يعني إذا أجوا 2 رجال ثقات عدول دينين أو أكثر من 2، 3، 4، 10 من الرجال بهذه الصفات وشهدوا عند القاضي، ينفذ عليه القاضي القتل. أو الخليفة سمع منه، أو القاضي سمع منه الكفر، أو هو اعترف على نفسه قال أنا حصل مني أني شتمت الله، فيقول له ارجع للإسلام. ما رجع للإسلام بيستتيبه، ما رجع للإسلام يقتله الحاكم. مش أنت بتقتله؟ لا، ليس أنت تقتله، إنما الحاكم هو الذي يقتله كما بينا. أو على اعترافه، فهو إذا اعترف هذا يغني عن شهادة الشهود. إذا هو اعترف أقر، ما بقى فيه حاجة تقول وين الشهود، هو أقر على نفسه بذلك. أي اعترف المرتد كأن قال أنا بدلت ديني وتركت الإسلام. هذا لو لم يستنطقه الخليفة، هو إجا حكي، هذا صار واجبا على الخليفة أن ينفذ عليه ما ذكرنا. قال المؤلف رحمه الله: وذلك لحديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه. هذا الأمر لمين موجه؟ للحكام. فاقتلوه هذا موجه للخلفاء، للحكام، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وهشام ابن عبد الملك. من قتل غيلان القدري، حكينا لكم قصته، ما هيك؟ هشام ابن عبد الملك كان خليفة يستطيع أن ينفذ هذا. ومن كان خليفة، مش بس هول الخمسة، لا، أي خليفة من خلفاء المسلمين ينفذ هذا، أو من كان تحت الخلفاء. وقلنا لكم أعلى سلطة هو الخليفة، هذا أعلى سلطة، بعده السلطان، بعد الخليفة السلطان، وهكذا بيجي الأمير، بيجي القاضي، وفي ولاة البلاد وولاة النواحي، هول كلهم بيقدروا ينفذوا هالأحكام لأنهم يقومون مقام الخليفة، لأنهم يقومون مقام الخليفة. قال المؤلف: أي من خرج من الإسلام إلى غيره فاقتلوه إن أمرتموه بالرجوع ولم يرجع. هذا الأمر موجه للحكام. قال المؤلف: ومن أحكام الردة أنه يبطل بها، أي بالردة، صومه لعدم صحة الصوم من الكافر. فمن كان صائما صوم فرض من رمضان ثم ارتد فسد صومه ويجب عليه الرجوع فورا إلى الإسلام، فإن أسلم في ذلك النهار يتم الإمساك، هو ما بقى صايم، انتبهوا صومه فسد، لكن يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك عن كل المفطرات، مش بس الأكل والشرب، عن كل المفطرات يمسك حتى المغرب، يعني كأنه صائم. هو ليس صائما، لكن في الامتناع عن المفطرات يجب عليه الإمساك وجوبا، ثم يقضي هذا اليوم فورا، أي في اليوم الثاني من شوال، لأنه أفسده بشو؟ بالتعدي، أفسده بغير عذر، فهذا اسمه قضاء على الفور. يعني أول يوم العيد ما بيصوم، لأنه يوم العيد لا يصح فيه الصوم ولا يجوز، لا يصح ولا يجوز. خمسة أيام في السنة لا يجوز صومها، اللي هي يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، هذه الأيام الخمسة يحرم أن تصام في السنة، فلا يصح أن تصام، لا يصح ولا يجوز. فيوم العيد ما بيصوم، ثم ثاني أيام شوال يبدأ بالقضاء فورا، يبدأ بالقضاء فورا، لأن هذا القضاء بالتعدي، فعليه أن يبدأ بالقضاء فورا بلا تراخي، ما بيتراخى، فورا بيبدأ بالقضاء. قال المؤلف: فهذا الصيام الذي كان يصومه الإنسان بالردة بطل، فسد صومه، لأن الصيام عبادة، والعبادة لا تصح من كافر. الله ماذا قال في القرآن؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا الشرط، هذا الشرط وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. كذلك إن كان صائما صوم فرض غير رمضان كصيام نذر أو قضاء، فإن ارتد ثم أسلم في نفس النهار يجب عليه أن يمسك. مش بيقول فسد صومي بروح بيأكل وبيشرب، لا، لأنه هذه الأيام اللي كان صايمها شو؟ فرض، كانت واجبة، فهذا أيضا يمسك بقية النهار وجوبا، يمسك بقية النهار وجوبا، ويجب عليه القضاء فورا في اليوم الذي يليه إن لم يكن في يوم عيد. وأما من كان صائما صوم نفل، شو النفل؟ غير الفرض، لن رمضان أداء ولا رمضان قضاء، ولن نذر، يعني ما عم بيصوم صيام فرض، عم بيصوم صيام مطلق نفل، يعني النفل المطلق، يصوم صيام النفل المطلق، وارتد ثم أسلم في نفس النهار فلا يجب عليه الإمساك. لاحظنا، لا يجب عليه الإمساك، لأنه أصلا لو لم يكن ارتد كان يجوز له أن يأكل ويشرب في ذلك النهار، وأن يترك الصوم، وأن يفسد صومه بالطعام والشراب، كان يجوز له أم لا؟ بلى يجوز له، لأنه صيام نفل، مش الرسول قال الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. واضح؟ في هذه المسألة الثالثة لا يجب عليه الإمساك، لا يجب عليه الإمساك بعدما يرجع للإسلام. وأصلا هذا لا قضاء عليه كمان، لأنه صيام نفل، لأنه صيام نفل. قال المؤلف: ويبطل أيضا بشو؟ بالردة. ويبطل أيضا تيممه، فالشخص إن كان متيمما ثم ارتد فسد تيممه فورا، فإن رجع للإسلام لابد له من طهارة جديدة. يعني واحد لنقول محروق بينضر من الماء، تيمم للصلاة، قبل ما يصلي ارتد، شو صار بهذا التيمم؟ فسد. رجع للإسلام، شو بده يرجع يعمل؟ يتيمم، مع أنه لما كان مسلماً تيمم للصلاة قبل أن يصلي ارتد، هذا واجب عليه فوراً أن يسلم يرجع للإسلام. لكن ما بيصح يقول أنا بصلي بالتيمم التي يممت قبل أن أرتد، لا، بده بعد رجوعه للإسلام، انتبهوا، مش هو على الرد بيتيمم، بعد رجوعه للإسلام يتيمم ثم يصلي. وهذا بخلاف الوضوء، مسألة التيمم بخلاف الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: فمن ارتد بعد أن توضأ ثم رجع للإسلام ولم يحدث، شو يعني ولم يحدث؟ لم يحصل منه ما ينقض الوضوء، لم يحصل منه ما ينقض الوضوء، حصل منه أن توضأ ثم ارتد ولم يحصل منه ما ينقض الوضوء، لم يحدث، هذا الإنسان وضوءه ما زال صحيحا إن رجع للإسلام، هذا وضوءه ما زال صحيحا، يعني إن صلى بهذا الوضوء بعدما رجع للإسلام صح، لأن الوضوء طهارة قوية والتيمم طهارة ضعيفة. فهنا مسألة التيمم يبطل التيمم بالردة، واضح؟ أما لاحظوا أنتم في مبطلات الوضوء، هل العلماء ذكروا فيها الردة؟ لا، لما ذكروا مبطلات الوضوء الستة ما ذكرين فيها شو؟ الردة. فإذا هذه المسألة متعلقة بالتيمم. قال المؤلف رحمه الله: ويبطل أيضا عقد نكاحه الذي كان حاصلا قبل الدخول بالزوجة بمجرد حصول الردة من أحد الزوجين. فالردة قبل الدخول أي الوطأ، يعني قبل أن يجامع زوجته، تقطع النكاح. واحد كان عامل عقد نكاح وبعده ما دخل بزوجته، حصلت ردة منه أو منها، شو صار بعقد النكاح؟ انقطع، انقطع. طيب رجع للإسلام، شو بده يرجع يعمل؟ يجدد عقد النكاح، بده يرجع يجدد عقد النكاح، وهذا لأنه قبل الدخول بعد ما دخل بها، فلا بد من تجديد عقد النكاح. فإن كانت الردة بعد الدخول، ففي مذهب الشافعي شو بيعملوا؟ إن رجع للإسلام ضمن العدة رجع العقد ضمن العدة، فإن لم يرجع للإسلام حتى انقضت العدة لابد من شو؟ لابد من شو؟ تجديد عقد النكاح، لكن بعد أن يكون رجع للإسلام، بعد أن يكون رجع للإسلام. أما في مذهب أبي حنيفة فالمسألة أشد. كيف يعني؟ بمجرد حصول الردة انقطع النكاح ولا بد من التجديد ولو لم تمضي العدة. في مذهب أبي حنيفة هكذا، في مذهب أبي حنيفة بعض المسائل عندهم أشد من بعض المسائل التي في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنهما. قال المؤلف رحمه الله: وكذا يبطل، يعني مسألة أخرى الآن، وكذا يبطل إذا حصلت الردة بعده، أي بعد الدخول بها، فيكون النكاح موقوفا، أي يشبه الفسخة، أي يشبه الفسخة، إن لم يعد المرتد منهما للإسلام في مدة العدة، فيحتاج إلى عقد جديد. فإن رجع، هذا شو؟ هارجع عيد، انتبهوا واسمعوا الآن، يفصل في هذه المسألة. وكذا يبطل إذا حصلت الردة بعده، بعد شو؟ بعد الدخول، حصلت الردة بعد الدخول، أي بعد الدخول بها، فيكون النكاح موقوفاً، أي يشبه الفسخة. إن لم يعد المرتد منهما للإسلام في مدة العدة، طيب إذا كان مرجع في مدة العدة ماذا يحصل؟ فيحتاج إلى عقد نكاح جديد. فإن رجع للإسلام قبل انتهاء مدة العدة فالعقد صحيح. واضح؟ يعني إذا كان ضمن العدة رجع الذي ارتد منهما للإسلام، شو بيكون العقد؟ صحيحا. فإن استمر على الردة الذي وقع في الكفر إلى ما بعد مضي مدة العدة تبين فساد شو العقد. فشو بده يعمل من بعد ما يأسلم، من بعد ما يتشهد، بده يعمل عقد نكاح جديد. والعدة ثلاثة أطهار لذوات الحيض، يعني المرأة التي تحيض عدتها ثلاثة أطهار، وثلاثة أشهر قمرية لمن لا تحيض. أما عدة الحامل متى تنتهي؟ بوضع الحمل. أما عدة الحامل متى تنتهي؟ بوضع الحمل. قال المؤلف: والمرتد لا يصح عقد نكاحه على مسلمة ولا على غيرها ولو مرتدة مثله، لأنه باب النكاح انسد عليه. يعني ما بتقول هذا مرتد عن زوجه مرتدة، لا يجوز، تكون عم تساعده على عمل باطل، على الزنا، على الفساد. ما بتقول هذا مرتد بن زوجه واحدة مرتدة مثله، ولا بتقول بن زوجه واحدة بوذية يهودية مجوسية، لا انسد عليه باب الزواج، ما بيصح يتزوج لا مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا بوذية ولا مرتدة مثله، ولا تكون مرتدة مثله، ما بيصح. طيب ماذا يعمل في هذا الحال؟ يقال له: ارجع للإسلام ثم تزوج، أسلم، وإلا فلا يصح. المسلم بصح يتزوج مسلمة أو يهودية أو نصرانية. انتبهوا، الرجل المسلم بجوز يصح أن يتزوج مسلمة أو يهودية أو نصرانية. واسمعوا، المرأة المسلمة لا يصح ولا يجوز أن تتزوج إلا مسلما. واضح؟ والمرتد انسد عليه باب الزواج، والمرتد انسد عليه باب النكاح. اسمعوا وانتبهوا. وأما الملل الكافرة فيما بينهم فكما قال الشافعي رضي الله عنه. شو بيقول مولانا الشافعي؟ اسمعوا ماذا يقول: نكاح الكفار، كل الكفار نكاحهم نكاح وزناهم زنا. يعني ما يعتبر فيما بين اليهود أنه زواج، هذا اسمه زواج فيما بينهم. وهكذا كل الملل إلا المرتدين، لأنه قلنا المرتد انسد عليه باب النكاح. فالشافعي بيقول كل الملل الكافرة زواجهم زواج، نكاحهم نكاح، وزناهم زنا، يقول إلا المرتدين، فهؤلاء لا يصح منهم أن يتزوجوا لا مرتدة ولا يهودية ولا نصرانية ولا مسلمة، انسد عليه باب الزواج. قال المؤلف رحمه الله: ومن أحكامه أنه تحرم ذبيحته، وحكمها أنها ميتة. يعني المرتد لو جاب 100 بعير، 100 ناقة، 100 رأس جمل، وقدام عينك بسم الله الله أكبر ونحر، ميتة، ما بيجوز تاكلها، لا بتاكلها أنت ولا بتطعميها لجارك، ميتة. حكمها حكم الميتة، مع أنه قدامك عم بيسمي وكبر وينحر نحرا صحيحا، حكمها حكم الميتة. لأنه من الذي يجوز أن نأكل من ذبحه؟ الله يقول في القرآن الكريم والخطاب للمسلمين: إلا ما زكيتم. واستثناء آخر: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وين في مسألة ثالثة؟ ما في. يعني إما ذبيحة اليهود أو النصراني أو المسلم، هذا في القرآن. شو بيقول ابن عباس؟ ابن عباس يقول في تفسير هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائح اليهود والنصارى حلال لنا. ذبائح، مش ما يقتل بالصعق الكهربائي، لا، ولا اللي بيفطسوه بالمي السخنة، لا، ولا اللي بيقتلوه بطريقة غير شرعية، لا، بشرط صحة الذبح. طيب اسمع معي، فإذا الله يقول: إلا ما زكيتم، وفي تلك الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب وين موضوع المرتد؟ إذن هو حرام، ما بيجوز. فلو ذبح، ذبح قدام عينك 100 بقرة ونحر 100 جمل، هي ميتة، ما بتاكلها ولا بتطعميها لجيرانك، إنما يجوز أن تطعمها للبهائم. يجوز أن تطعمها للبهائم، للبسينات وما شابه، أما أن تأكل أنت منها فحرام، لا يجوز. يعني اللحام اللي تحت بيتك يلي بتفيق الصبح أنت على صوته وهو عم بيسب رب العالمين، بعد شوي نيم البقرة عرصيف ودبحها، هذه فطيسة، ما بيجوز تأكل من ذبحه. اللحام يلي صوته معبى المنطقة عم بيسب الرسول، وبعد شوية بتشمر عن تيابك عن إجريك لتمشي بالدم يلي نزل من الخواريف اللي ذبحها قدام عينك، فطيسة حرام، ما بيجوز تأكلها. لو ذبحها أمامك، ولو وجهها إلى القبلة، ولو سمى وكبر، فطيسة ميتة، حرام، لا يجوز لك أن تأكل. واسمع، قال القرافي المالكي: أكل اللحم، أكل اللحم المشكوك في حله من الكبائر بالإجماع. إذا كان هذا المشكوك فيه، كيف اللي سمعته أنت عم يسب الرسول وإجا ذبح؟ واسمعوا هالحديث في صحيح البخاري: واحد من أهل فلسطين إجا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: إني أرسل كلبي، وفي لفظ: إني أرسل سهمي. يعني هو بيصطاد، شاف الطير ضربه بالسهم، قال: فيغيب عني، ثم أجده والصيد فيه وقد غرق في الماء. شو غرق في الماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. شو صار فيه؟ شك. هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري. طيب كيف اللي انت سامعه بالشارع عم بيسب رب العالمين وبيسب الإسلام والقرآن والملائكة وعزرائيل، لو ذبح 1000 ذبيحة قدام عينك فطيسة، بده يتشهد، بده يتشهد قبل ما يذبح، وإلا فهذه الذبيحة لا تحل، لا يجوز لنا أن نأكل منها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يرث من مات من أقربائه المسلمين. المرتد لا يرث من أبيه المسلم، واضح، ولا غير بيه إن كان ممن يرثهم لو كان مسلما، لكنه الآن مرتد فلا يرث من مسلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يورث. إذا مات هو فلا يرثه أقرباؤه المسلمون ولا غيرهم، ولا يجوز أن يصلى عليه لكفره، بل من صلى عليه مع علمه بكفره كفر، من صلى عليه مع علمه بكفره كفر. كما لا يجوز أن يستغفر له، يعني ما بيجوز تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما بيجوز تقرأ القرآن وتهدي الثواب، ما بيجوز توزع مي عن روحه أو معمول أو ما شابه، هذا كافر لا يصل إليه شيء من الثواب، لا يصل إليه شيء من الثواب. ولا يجب أن يغسل ويجوز ذلك. يعني هذا المرتد اللي مات ما فرض علينا نغسله، لكن لو غسل يجوز، ليس حراما، لأن التغسيل ليس كالصلاة عليه. الصلاة عليه حرام، الصلاة عليه، الاستغفار له، الترحم عليه حرام. أما مجرد أن يغسل ليس حراما، لكن لا يجب علينا. فلو ترك بالقيء والبول والغائط الذي عليه، ما عليك معصية، لأنه ما واجب عليك تغسله، ليس واجبا عليك أن تغسل هذا المرتد. قال المؤلف: ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، لأنه ليس منهم، لأنه ليس منهم، فيدفن في مقابر الكفار أو في مكان وحده، أما مع المسلمين فحرام. اسمعوا، بزمن سيدنا عمر ماذا حصل؟ مسلم متزوج من كتابية، متزوج من كتابية، من مسلمة يعني كافرة كتابية، حملت من هذا المسلم، حملت من هذا المسلم، ثم ماتت والحمل في بطنها. والحمل هذا ينسب لمن؟ للمسلم، لأبيه المسلم. هي يهودية مثلا، هو الزوج مسلم، الحمل هذا ابن هذا الرجل المسلم، يعني ينسب لأبيه المسلم، ماتت والحمل في بطنها. ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أمر بها أن تدفن وحدها لا مع المسلمين، لأنها هي كافرة، ولا مع الكفار، لأن الجنين الذي في بطنها يتبع أباه المسلم. فأمر بها أن تدفن في مكان وحدها، وأن يحول ظهرها إلى القبلة ليكون صدر الجنين إلى القبلة، ليكون صدر الجنين إلى القبلة. والحمد لله رب العالمين. هللوا وصلوا على النبي.